إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء نبدأها من لبنان. فللمرة السادسة على التوالي أخفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية. بلغ عدد المقترعين 103 نواب في الدورة الأولى من انتخاب الرئيس، وحصل ميشيل معوض على 43 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفي و9 للبنان الجديد و3 أصوات لزياد بارود وصوت لسليمان فرنجي وصوت لميشيل ظاهر ورقتين ملغتين. رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، وعينت جلسة جديدة يوم الخميس المقبل. إلى الجزائر، فقد أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي أكد في الجزائر العاصمة أن جيل اليوم إذا أراد أن يساهم في معركة البناء والتشييد عليه أن يستلهم العبر من الشباب الذي جابها أمس أكبر قوة استعمارية خلال ثورة التحرير كما قال. وفي مداخلة له في الندوة التاريخية المنظمة بمنتدى يومية المجاهد حول الشباب والثورة ومساهمة المجلس الأعلى في الحفاظ على الذاكرة، اعتبر حيداوي أن الدور المحوري الذي لعبه الشباب والذي مكننا من التحرر من الاستعمار الفرنسي هو نفس الدور الذي ينتظر أن يلعبه الشباب في جزائر اليوم لتشييد البلاد. وأضاف بالقول أن الشباب الأمس وبإمكانيات معدومة استطاع أن يغير مجرى التاريخ ويكسر شوكة فرنسا وينهي وجودها بالجزائر. يجب أن يكون قدوة لجيل اليوم ليكون بدوره فاعلا أساسيا في تشييد البلاد وأحداث النهضة التنموية التي يتطلع إليها الجزائريون. وذكر في هذا المقام بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل التكفل باهتمامات وانشغالات الشباب طبقا لتوجيهات رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. وبهذا الخصوص اعتبر رئيس المجلس أن الإرادة السياسية موجودة وكل الإمكانيات متوفرة لتمكين الشباب من المساهمة في معركة التشييد والبناء، كما قال رئيس المجلس الأعلى للشباب الجزائري مصطفى حيداوي. تمكنت تونس مع نهاية شهر أبوت الماضي من جباية 22 مليار و800 مليون دينار على شكل مداخيل جبائية مباشرة وغير مباشرة، ومليار و200 مليون دينار من المداخيل غير الجبائية في ظل توقع بلوغ الضغط الجبائي الإجمالي نسبة 25.4% في قانون المالية لعام 2022. وردت هذه البيانات في إطار وثيقة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أبوت الماضي، التي أشارت إلى أن الضغط الجبائي المتوقع في قانون المالية لهذا العام دون احتساب النفط سيكون بحدود 24.6%. وشكل الأداء على القيمة المضافة في إطار الأداءات غير المباشرة أهم مصدر للجباية مع نهاية شهر أبوت، من خلال توفير تقريبا 6 مليارات و600 مليون دينار، تليها معاليم الاستهلاك بنحو 2.3 مليار مليون دينار، والمعاليم الديوانية بنحو 1.170 مليار مليون دينار. وقدرت وزارة المالية مساهمة النظام الداخلي بنحو 16.6 مليارات دينار، والنظام الديواني بنحو 6.1 مليار مليون دينار على شكل مداخيل جبائية لفائدة ميزانية الدولة مع نهاية شهر أبوت الماضي. ودائما في تونس تستعد جزيرة جربة لاستضافة قمة الفرنكوفونية 2022 يومي السبت والأحد المقبلين. عن هذه القمة يحدثنا مازن حمود.
أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية التي ستلتئم بتونس على مدى يومي السبت والأحد المقبلين. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء أن وزارة الداخلية كانت قد شرعت منذ شهر أكتوبر تشرين الأول من العام 2021 في الأعمال التحضيرية لهذه القمة التي ستحتضنها جزيرة جربة. وأوضح في هذا الجانب أنه تم إحداث 15 لجنة تحت إشراف وزير الداخلية أوكلت لها مهمة ضبط المنظومات الأمنية الخاصة على غرار تأمين المطار واستقبال الوفود وتأمين مقرات إقامتهم وأنشطتهم وتأمين المسالك والنسيج الأمني والمخطط المروري. كما أشار أيضا إلى أن الوزارة انطلقت منذ بداية شهر تشرين ثاني نوفمبر الجاري في تدعيم المنظومات الأمنية تدريجيا من مختلف الاختصاصات بتسخير العدد اللازم من إطارات وأعوان الأمن، إضافة إلى استغلال التجهيزات الحديثة على غرار كاميرات المراقبة وطائرات درون وأجهزة مضادة لها وأجهزة سكانر وطائرات عمودية. كما تم وفق المسؤول ذاته عقد سلسلة من الجلسات التنسيقية مركزيا وجهويا بالاشتراك مع جميع الهياكل المتداخلة على غرار الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ووزارة الدفاع الوطني والديوان التونسي. وتستضيف تونس يومي 19 و20 الجاري بجزيرة جربة المؤتمر 18 للرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية. وسيلتئم هذا المؤتمر لتدارس موضوع رئيسي هو التواصل في إطار التنوع، التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني. كما يشار إلى أن تونس هي أول بلد عربي شمال إفريقي يحتضن على أرضه هذا اللقاء المهم مع رؤساء دول وحكومات من القارات الخمس. كما ستستضيف الدورة 40 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية يوم 18 الجاري، إضافة إلى فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية من أبرزها القرية التونسية للفرنكوفونية والمنتدى الفرنكوفوني الاقتصادي.
في المغرب، أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك المغربي محمد السادس قام بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. يتعلق الأمر بـ20 عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة مع مراعاة التنوع والتكامل بين التخصصات. وكان الملك المغربي قد عين الحبيب المالكي رئيسا للمجلس. وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن تجديد تركيبة هذه المؤسسة الاستشارية تهدف إلى تمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما من خلال إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي وتقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية والعمل على توفير تعليم جيد للجميع وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، إضافة إلى فئة الأعضاء المعينين لصفتهم والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا القطاع وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات المغربية. تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أيضا عضوين من كل من مجلسي البرلمان، وكذلك ممثلين عن النقابات التعليمية وأعضاء آخرين يعينهم رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المنظم لهذا المجلس. نذكر بأن القانون المنظم لهذا المجلس يخول الملك المغربي محمد السادس حق تعيين الأعضاء. بعد أن كان من المقرر أن يزور طرابلس هذا الخميس، أكدت مصادر رسمية أن وزير الخارجية اليوناني رفض مغادرة الطائرة لدى وصولها المطار ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في الحكومة الليبية. وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن وزيرة الخارجية نجلاء المرقوش كانت عند سلم الطائرة لاستقبال نظيرها اليوناني نيكوس دينديس. وأضافت الوزارة أن دينديس رفض النزول من الطائرة قبل مغادرتها دون أي توضيح. وعبرت الوزارة عن استنكارها هذه الخطوة وتعهدت بالرد بالإجراءات الدبلوماسية المناسبة. كما قالت، وصفة مواقف وزير خارجية اليونان حيال ليبيا في الأيام الماضية بالفجة، كما رأت أن تصريحاته غير متزنة فيما يتعلق بسيادة البلاد. وردا على تصرف الدبلوماسي اليوناني، استدعت حكومة طرابلس السفير الليبي لدى أتينا وكذلك القائمة بأعمال سفارة اليونان في طرابلس احتجاجا على الموقف، حسب ما ذكر المتحدث باسم حكومة طرابلس محمد حمودة. وفي أتينا ألقت وزارة الخارجية اليونانية باللوم في الحادث الدبلوماسي على السلطات الليبية، واتهمتها في بيان بالتنصل من اتفاق ينص على عدم عقد لقاء بين دينديس والمنقوش. أتينا أوضحت أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقط. وزير الخارجية اليوناني وصل إلى بن غازي وبعد أن رفض النزول في طرابلس ونشر صورا عبر تويتر تظهر استقباله من قبل قادة مقربين من المشير خليفة حفتر في بن غازي. أتينا كانت على خلاف مع طرابلس منذ أن وقعت ليبيا مذكرتي تفاهم عام 2019 مع تركيا تتعلق إحداهما بالتعاون العسكري والثانية وهي الأكثر إثارة للجدل بترسيم الحدود البحرية. ففي أوائل شهر تشرين الأول أكتوبر وقعت طرابلس وأنقرة اتفاقية للتنقيب عن المحروقات في المياه الليبية نددت اليونان ومصر سريعا بها. أكدت أنقرة هذا الخميس تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وفقا للأحكام الحالية المعتمدة منذ شهر تموز جويلية الماضي وفق تأكيد مسؤول تركي كبير، وقال إن الاتفاق سيبقى ساريا وفقا للأحكام الحالية لمدة 4 أشهر. وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدته مساء الجمعة بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافق الأوكرانية خلال 4 أشهر. من جهته قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في تموز جويلية الماضي سيمدد 120 يوما، وصفا ذلك بأنه خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على التمديد، وقال في بيان أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا، وأضاف أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية. على صعيد آخر، اعتبر الكرملين أن معاناة المدنيين في أوكرانيا الذين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء بعد القصف الروسي للبنى التحتية للطاقة هي نتيجة لرفض كييف التفاوض مع موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على السؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه ملايين الأوكرانيين، قال هذا نتيجة عدم رغبة الجانب الأوكراني في حل المشكلة وبدء مفاوضات ورفضه السعي البحث عن أرضية مشتركة بحسب ديمتري بيسكوف. ونصل إلى أخبار المونديال القطري، فقد قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم، قال غدا سأسافر إلى قطر وسأكون المشجع الأول للمنتخب الوطني. وتابع بخصوص الخلافات مع الجامعة التونسية لكرة القدم، لقد تجاوزنا الخلافات والأولوية اليوم لتشجيع المنتخب الوطني. وأشار على هامش افتتاحه لأعمال المنطقة الشبابي الفرنكوفوني حول إعلام القرب ومساهمته في التنمية والتضامن من خلال تجارب إذاعات وتلفازات الويب إلى أنه سيتحول إلى قطر لحضور المقابلة الافتتاحية، وخاصة لحضور مباراة المنتخب التونسي مع الدنمارك والتي ستشكل الامتحان الأول لنسور قرطاج. وأضاف بعيدا عن كل ما يقال أنا كل الثقة في قدرة عناصر المنتخب الوطني على كسب التحدي وفي أنهم سيقدمون وجها مشرفا لكرة القدم التونسية، وأكد على أنه لا أحد يشك في القيمة الفنية للمنتخب التونسي، واعتبر أن المقابلة الأولى اختبار أول هام وستتبع مقابلتا أستراليا وفرنسا. وتحدث الوزير في ذات السياق عن أهمية حضور الجماهير التونسية لمقابلات المنتخب التونسي قائلا قرابة 10,000 مشجع لمساندة المنتخب الوطني، بالإضافة إلى نحو 30,000 مشجع يقيمون في قطر، وهو ما يؤكد عشق الجماهير التونسية للمنتخب الوطني لكرة القدم ومساندته اللامشروطة للمنتخب ليحقق أفضل النتائج. كما قال وزير الشباب والرياضة التونسي، يذكر أن المنتخب التونسي يشارك للمرة السادسة في نهائيات كأس العالم وسيفتتح مشاركته في مونديال قطر يوم الثلاثاء المقبل في 22 من الحالي مع الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة، ثم يلتقي في 26 مع أستراليا قبل ملاقاة المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة من الدور الأول في 30 من هذا الشهر. نذكر بأن المنتخب التونسي فاز الأربعاء على منتخب إيران بهدفين مقابل لا شيء في آخر مباراة ودية في إطار تحضيراته لكأس العالم. مدرب المنتخب التونسي جلال القادري قال بعد المباراة إنه آخر اختبار قبل خوض المونديال وسمح لنا بالاطمئنان على مدى الجاهزية البدنية للفريق فرديا وجماعيا. وأيضا بالنسبة لهذا المونديال، وجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي وجه الدعوة إلى أنس زروري المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب بقطر للمشاركة في النهائيات. وذكرت الجامعة عبر موقعها الرسمي أنه تم توجيه الدعوة لزروري لتعويض اللاعب أمين حارس الذي أصيب في المباراة التي جمعت يوم 13 من الحالي بملعب لويس الثاني بين فريقه أولمبيك مارسيليا وموناكو في الجولة 15 من البطولة الفرنسية. أكد المصدر أن توجيه الدعوة إلى أنس زروري جاء بعدما تم تأهيله رسميا مساء الأربعاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأيضا وصل المنتخب الفرنسي إلى الدوحة، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يجب تسييس الرياضة، وأضاف يجب معالجة هذه المسائل عندما نحق استضافة الحدث. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي. ومع هذا الخبر الرياضي من المونديال، مونديال قطر الذي يفتتح يوم الأحد المقبل، نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.